أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
وأما الحسن فالحسن في اللغة صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال، وأما في الاصطلاح فقد اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن نظرا لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم عرف أحد قسمين فاختلفت أقوالهم في تعريف الحديث الحسن. تعريف الخطابي وهو حمد بن محمد ابن سليمان وهو صاحب معالم السنن في شرح أبي داود، وبينه وبين أبي داود راوي واحد، والخطابي هو أول من شرح سنن أبي داود. قال في تعريف الحديث الحسن: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ما عرف مخرجه يريد دون معرفة الصحيح، واشتهرت رجاله دون شهرة رجال الصحيح. ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. تعريف الترمذي: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن، كأنه يريد الحسن لغيره، فكأنه عرف أحد قسمي الحسن. تعريف الترمذي: كل حديث يروى من غير وجه لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. نحو ذلك، نحو ذلك في تعريف الترمذي تضبط بالنصب وبالرفع، نحو ذلك نحو ذلك، بالنصب على الحال من غير وجه، أو بالجر نعت له، أو بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، أو هو نحو ذلك. قال: فهو عندنا حديث حسن. هذا التعريف خاص بما يقول فيه الترمذي حسن، هذا هو الحسن عنده، ولكن كأنه يريد أحد نوعي الحسن وهو الحسن لغيره. وأما ابن حجر فقد عرف الحديث الحسن بقوله: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. إذن الفرق بين الحسن لذاته والصحيح لذاته في شرط الضبط فقط. الصحيح ينبغي أن يتوفر فيه خمسة شروط: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، تمام ضبط الرواة، هذا في الصحيح لذاته تمام ضبط الرواة، مع عدم الشذوذ وعدم العلم. الحديث الحسن لذاته شروطه خمسة: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، وخفة الضبط، فتنزل عن تمام الضبط في الحديث الصحيح لذاته إلى خفة الضبط في الحديث الحسن لغيره. قال الحافظ: فإن خف الضبط، بعد أن ذكر شروط الصحيح، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح. فهذا الحديث الحسن لذاته إذا كثرت طرقه صار صحيحا لغيره. إذن الفرق بين الحديثين الصحيح لذاته والحسن لذاته في ضبط الرواة. فإذا كان الضبط تاماً مع سائر الشروط فهو الحديث الصحيح لذاته، وإذا خف الضبط فهو الحديث الحسن لذاته. فكأن الحسن عند ابن حجر هو الصحيح إذا خف ضبط راويه أي قل ضبطه، وهو خير ما عرف به الحسن، هذا التعريف الذي ساقه الحافظ ابن حجر. تعريف الخطابي عليه انتقادات كثيرة، وأما تعريف الترمذي فقد عرف أحد قسمي الحسن وهو الحسن لغيره، والأصل في تعريفه أن يعرف الحسن لذاته، لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل، ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد طرق. تعريف الحسن الذي اختاره المحدثون هو ما ذكره ابن حجر، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه. كثير من المحدثين أو من الذين صنفوا في المصطلح إذا أراد أن يعرف الحسن بتعريف الحافظ ابن حجر يقول عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم، وهذا لا يستقيم. ومن الذي اشترط هذا في الحديث الحسن؟ لو خف ضبط واحد من الرواة في سلسلة الإسناد مع تمام الضبط عند سائرهم وتوفر شروط الصحة فالحديث حسن لذاته. لو خف الضبط عند واحد، لا يشترط في الحديث الحسن أن يخف الضبط عند رواة الحديث جميعا، من الذي قال هذا؟ ولكن لأنهم تأثروا بتعريف الحديث الصحيح. والحافظ ابن حجر رحمه الله لما أراد أن يعرف الحسن لذاته ذكر شروط الحديث الصحيح: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. ويأتي بهذا الكلام المختصر في النخبة رعاية للنخبة، لأنها مختصر في علم المصطلح فلا تحتمل التطويل. لذلك لما أراد أن يعرف الحسن قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فركز على الفرق بين الحسن لذاته والصحيح لذاته. إذن فتعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهى. كلمة إلى منتهى يغني عنها اتصال الإسناد بالرواة العدول الضابطين، فيكون من بدئه إلى منتهى. قالوا إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. لما أرادوا أن يعرفوا الحديث الحسن والفرق إنما هو في خفة الضبط، أو جعلوا تعريف الحديث الصحيح لذاته على حاله ثم ذكروا الفرق، مع أنه ينبغي علينا أن نحذف شيئا يذكر في تعريف الحديث الصحيح لذاته مع بيان الفرق أيضا. فنقول في تعريف الحديث الحسن لذاته ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه، لا نقول عن مثله إلى منتهى كما نقول في الحديث الصحيح، لأننا في الحديث الصحيح نقول ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. إذا قلت هذا في الحديث الحسن جئت بقيود ليست من تعريف الحديث الحسن، واشترطت شرطا لم يشترطه المحدثون، لأنك تشترط إذا ما قلت ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله، أي عن كل عدل خفيف الضبط في الإسناد إلى منتهى، من الذي اشترط هذا الشرط؟ لو أن راويا واحدا من العدول كان خفيف الضبط في إسناد الحديث مع توفر شروط الصحة وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة، ولكن خف الضبط عند واحد من سلسلة الإسناد لصار الحديث حسنا وانحط عن رتبة الصحيح. فإذا ما أردنا أن نعرف فلا نقول عن مثله من الذي قال عن مثله، ولا نقول إلى منتهى، وإنما لو وجد واحد قد خف ضبطه فهذا هو الحديث الحسن من غير شذوذ ولا علة. ما حكمه؟ كحكم الصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، لذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به، وعلى الاحتجاج بالحسن معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ من المتشددين، وهؤلاء في كل زمان، فمنهم في هذا الزمان أيضا من يرد الحديث الحسن ولا يعتمده عند الاحتجاج. وأما بعض المتساهلين فقد أدرج الحديث الحسن في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة، مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا، والفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق حدية وإن يكن لا يلحق كما قال العراقي في الألفية. إذن حكمه كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة. أخرج الترمذي في جامعه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف الحديثة. قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث حسن لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر ابن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث، لهذا نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى الحسن. هذا الحكم على هذا الحديث من رواية الترمذي فقط، وإلا فالحديث عند مسلم، فليس معنى أنك تجد هذا الحديث في أي مجال تقول هذا حديث حسن، هو حسن من رواية الترمذي لوجود حسن الحديث في إسناده هو جعفر بن سليمان الضبعي. وأما الحديث فقد أخرجه مسلم من رواية أبي موسى رضي الله عنه، وكذا أخرجه أحمد في مسنده. كما أن للصحيح مراتب يتفاوت بعضها عن بعض، فكذلك للحسن مراتب، جعلها الذهبي مرتبتين، فقال أعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جد. بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، وكذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، ابن إسحاق عن التيمي. أمثال ذلك مما قيل إنه صحيح، وهو من أدنى مراتب الصحيح، لأن البخاري رحمه الله في هذا الإسناد الذي هو في أعلى مراتب الحسن يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول ومن الناس إلا أولئك، ويقول بعض أهل العلم كما سمعت إنه في أدنى مراتب الصحيح، هذه المرتبة الأولى من مراتب الحسن. الثانية ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاء ونحوه. إذا قلت حديث صحيح الإسناد أو حديث حسن الإسناد، العلماء كما مر يفرقون فيقولون مثلا هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح الإسناد، وجعلوا ما قيل فيه هذا حديث صحيح أعلى من ما قيل فيه هذا حديث صحيح الإسناد، لأننا إذا قلنا هذا حديث صحيح الإسناد فكأننا نحكم على الإسناد وحده، قد توجد العلة القادحة في المتن ونحن لم نتعرض له، ولكن من قال هذا حديث صحيح وعلم عنه بالاستقراء أنه لا يقول ذلك إلا إذا فحص المتن والإسناد معه، فلا شك أن هذا يكون أعلى من قوله هذا حديث صحيح الإسناد، وكذلك هذا حديث حسن وهذا حديث حسن الإسناد، فقس هذا على ما مر. الترمذي له في كتابه اصطلاح، وهو فاشٍ في كتابه يذكره بعقب الأحاديث التي يرويها حاكماً عليها بحكم ما، فيقول مثلاً هذا حديث حسن صحيح. نحن نعلم أن الحسن سوى الصحيح، فما معنى قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح؟ ظاهر العبارة مشكل، لأن الحسن يتقاصر عن درجات الصحيح، فكيف يجمع بينهما مع تفاوت مرتبتهما؟ أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة، أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر وارتضاه السيوطي على هذا النحو: إن كان للحديث إسنادان فأكثر فالمعنى حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر. يعني إذا لم يكن فردا وكان له إسنادان وقال فيه الترمذي حديث حسن صحيح، فكأنه يحكم على إسناد بالحسن وعلى آخر بالصح، فيكون هذا أقوى مما قيل فيه إذا جاء من طريق واحد مما قيل في هذا حديث صحيح، لأننا عندنا حديثان أحدهما صحيح والثاني حسن فيقويه، والذي قيل فيه وقد جاء بإسناد واحد صحيح يكون دونه، فإذا جاء الحديث بإسنادين وقال الترمذي حديث حسن صحيح فحسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، فهذا أقوى مما يقال فيه هذا حديث صحيح، لأنه جاء بإسناد واحد وهذا واضح. فإذا كان له إسناد واحد فما معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح؟ قالوا ألواوها هنا بمعنى أو، يعني أنه حديث حسن أو صحيح، فهو حسن عند أقوام وصحيح عند أقوام، فإذا جاء بإسناد واحد وقيل فيه حسن صحيح فإنه يكون دون ما قيل فيه فقط حديث صحيح. لما؟ لأن الشك هنا قد وجد تردد، فهو صحيح عند قوم حسن عند قوم، فوقع التنازع فيه. وأما ما جاء بإسنادين أحدهما حسن عند قوم والثاني صحيح عند قوم، فهذا عندما يقال فيه حسن صحيح أقوى مما يقال فيه بإسناد واحد هو صحيح، لأن الذي جاء بإسنادين صحيح بإسناد وحسن بإسناد يقوي أيضا هذا الصحيح، فأرفعه عما قيل فيه بإسناد واحد هو صحيح. وأما إذا كان قد جاء بإسناد واحد وقيل فيه حسن صحيح فحسن عند أقوام وصحيح عند أقوام، فهذا أدنى مما يقال فيه لو جاء بإسناد واحد حديث صحيح، لأن التنازع وقع فيه، فهو حسن عند أقوام وصحيح عند أقوام. هذا كلام ذكره بعض أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى إضافة له في معنى قول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، لأن الترمذي رحمه الله يكثر من ذلك، حتى قال ابن الصلاح هو حسن لغوي، بمعنى أنه يكون ذا بهجة حديث حسن، فاعترض عليه وقيل إن الحديث الحسن لغة قد يكون موضوع، يعني قد يأتي رجل بكلام يلفقه ويكون كلاما حسن فنقول عنه هذا حديث حسن، ونقصد به أنه حسن من حيث اللغة ويكون موضوعا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا يقبل. الإمام البغوي في كتاب المصابيح، مصابيح السنة، وقد جمع فيه البغوي أحاديث منتقاه من الصحيحين والسنن الأربعة وسنن الدارمي. مصابيح السنة هو الذي نقح وزاد عليه التبريزي في كتابه المعروف بمشكاة المصابيح، فمشكاة المصابيح من صنعة التبريزي إضافة وتنقيح وزيادة على كتاب مصابيح السنة للإمام البغوي. البغوي في كتاب المصابيح سار على اصطلاح خاص له يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما بقوله صحيح، وإلى الأحاديث التي في السنن الأربعة بقوله حسن، وهذا اصطلاح اصطلحه مع نفسه وهو لا يستقيم مع الاصطلاح العام لدى المحدثين، لأن في السنن الأربعة الصحيحة والحسنة والضعيفة والمنكر، فإذا اصطلح مع نفسه على أن يقول لما في السنن حسن فهذا لا يقبل، لأن في السنن ما هو صحيح إذا قلنا هو حسن فقد ظلمناه، وفيها ما هو ضعيف وفيها ما هو منكر، فإذا قلنا حسن فقد وضعناه فوق موضعه. لذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك، فينبغي على القارئ في كتاب مصابيح السنة للبغوي أن يكون على علم باصطلاح البغوي الخاص في كتابه من قوله عن الأحاديث صحيح أو حسن. الكتب التي هي مظنة الحديث الحسن جامع الترمذي. العلماء لم يفردوا الحسن بمصنفات كما هو في الصحيح، وإنما يوجد فاشيا في بعض المصنفات الحديثية ككتاب الترمذي، فهو أصل في معرفة الحسن، والترمذي هو الذي شهر الحسن وأكثر من ذكره، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى ليس هو الذي بدأ، فإن البخاري رحمه الله ذكره، بل ذكره شيخ البخاري وهو علي بن المديني. فعلينا أن نتأمل في صنيع الإمام الترمذي رحمه الله، وسيأتي له بإذن الله تبارك وتعالى نوع بسط لمعرفة جوانبه. الآن فرغنا بفضل الله تعالى من الحديث الحسن لذاته، ومر قبله الصحيح لذاته، الصحيح لغيره. هو الحسن لذاته إذا ورد من طريق آخر مثله أو أقوى منه، فيسمى صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأتي من ذات السند، وإنما جاءت من انضمام غيره له، فسمي صحيحا لغيره لا لذاته، وهو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته، وفوق الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته. فالحسن لذاته إذا روي من طريق آخر، إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه سمي صحيحا لغيره، ويسمى صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأتي من السند ذاته وإنما جاءت من انضمام غيره له. كما أن عندنا صحيحا لغيره فعندنا حسن لغيره، والضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبا، إذن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين: أن يروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه، وأن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ الراوي أو ما في السند من الانقطاع أو من جهالة بعض الرجال. أما ما يتعلق بعدالتهم فكأن يكون فاسقا أو كذابا أو متهما بالكذب، فهذا لا تزيده كثرة الطرق إلا ضعفا، وهذا قيد مهم، فليس كل حديث ضعيف ورد بأسانيد متعددة تقويه تلك الأسانيد، بل ربما أضعفت. الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته. إذن عندنا الآن أربعة أقسام، هي الحديث الصحيح لذاته، والحديث الصحيح لغيره، والحديث الحسن لذاته، والحديث الحسن لغيره. فهذه أربعة أقسام، وهي أقسام المقبول. خبر الآحاد المقبول على هذه الأنواع، ولكن هذا الخبر، أعني خبر الآحاد المقبول، قد يكون محتفاً بقرائن تقويه، ونحتاج هذا للاحتجاج والاعتضاد، وكذلك ما يكون عند الترجيح. المقبول المحتف بالقرائن، أي الذي أحاط به واقترن به من الأمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من الشروط ما يقويه ويعضده، وهذه الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة وتجعل له مزية على غيره من الأخبار المقبولة الأخرى الخالية من تلك الأمور الزائدة وترجحه عليه، فنحتاج عند الترجيح كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله عند ذكر المرجحات. الخبر المقبول من أخبار الآحاد يكون محتفاً بقرائن، وهي أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد المتواتر، فقد احتف به قرائن جلالة الشيخين وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، فهذا كله يقوي هذا الخبر من أخبار الآحاد المقبولة. قال المصنف رحمه الله: ما هو الحسن لذاته، وفيما يشارك الصحيح لذاته، وما مضانه؟ ثم أجاب فقال: هو ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط أخف، ويشارك الصحيح لذاته في الاحتجاج به. هذا التعريف تعريفه هو، يعني هل هذا التعريف هو أول من عرف به الحسن، أم هو تعريف الحافظ ابن حجر؟ هل قال حافظ حكمي رحمه الله هنا، قال ابن حجر في تعريفه هو ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط أخف؟ لم يقل. هل سرقه منه؟ هذا صار كلأً بين أهل العلم يتداولون. وأما التوثيق فشأن آخر، يشارك الصحيح لذاته في الاحتجاج به كما مر في حكمه، وفي انقسامه إلى مراتب بعضها أقوى من بعض، فمن المرتبة العليا في ذلك ما قيل بصحته كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقالوا هذا في أدنى مراتب الصحيح كما مر، وهو أعلى درجات الحسن، هذا الإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وكذلك محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر رضي الله عنه. ومن أدنى مراتب الحسن ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاء. ومن مضان الحسن السنن الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وكذلك سنن الدارقطني، ودونها المسانيد التي قدمنا ذكرها وأعلاها مسند الإمام أحمد بن حنبل. قال الهيثمي إنه أصح صحيحا من غيره، وقال العماد بن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته، قيل أحاديثه 40,000 بالمكرر، يعني مسند أحمد. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ليس في هذا المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أو أربعة، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا، قال: والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا ولم يضرب عليه. ومسند إسحاق بن راهوية لأنه يخرج فيه أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكره أبو زرعة الرازي عنه رحمهما الله تعالى. ما هو الصحيح لغيره وما مثاله؟ هو الحسن لذاته إذا اعتضد بمثله فصار صحيحا بمجموع طرقه، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. فالحسن لذاته إذا اعتضد بمثله صار صحيحا بمجموع طرقه. مثاله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. فإنه يعني هذا الحديث عند أحمد وأبي داود وعند الدارقطني بمعنى كلهم من طريق محمد بن إسحاق، وعند البيهقي وكذلك عند الحاكم، وقد ضعفه الألباني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكلا الطريقين على انفراده من أعلى درجات الحسن لذاته، فبمجموعهما يصير صحيحا لغيره. ما هو الحسن لغيره وما مثاله؟ قال ابن حجر رحمه الله: هو رواية المستور والمرسل والمدلس وسيئ الحفظ إذا اعتضد بمعتبر، لأن كل من الطرق الموصوفة بذلك يحتمل كونه صوابا أو غير صواب، فيتوقف فيه حتى توجد قرينة ترجح أحد الاحتمالين. فبترجيح الاحتمال الأول يرتقي من درجة التوقف إلى درجة القبول، ومع ارتقائه فهو منحط عن درجة الحسن لذاته. قال: قلت: ومثاله حديث لا ضرر ولا ضرار، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت، ومن طريق أخرى عن ابن عباس فيها الجعفي، وأخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وله طرق كثيرة متعددة يقوي بعضها بعضا، وقد حسنه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وكذا حسنه الإمام النووي رحمه الله في الأربعين، وحسنه غيرهما، ولم يعنوا بذلك أنه حسن لذاته، لأنه ليس في طرقه ما يقرب من ذلك، لأن في كل منها مقالا، وإنما حسنوه بمجموع طرقه، والله تبارك وتعالى أعلم. قوله: لأن في كل منها مقال، كما هو مثبت في بعض النسخ، هذا خطأ، لأن في كل منها مقالا، فهذا اسم إن مؤخر، وإنما حسنوه بمجموع طرقه، والله تبارك وتعالى أعلم. ما حكم الحديث الذي يطلق عليه الوصفان الحسن والصحة؟ إن كان فردا فللتردد، وذلك لأن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتباره عند قوم، صحيح باعتباره عند آخرين. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، يعني لما قيل حسن صحيح حذف منه حرف التردد حسن أو صحيح، فيكون حسنا عند أقوام وصحيحا عند أقوام، هذا إذا كان فردا يعني له طريق واحد، فكيف نقول فيما له طريق واحد حسن صحيح؟ قال: يكون هذا للتردد، وغاية ما هنالك أنهم حذفوا حرف التردد وهو أو، فقالوا حسن صحيح يريدون حسنا أو صحيحا، فغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقال فيه حسن أو صحيح، وعلى هذا فهو دون ما قيل فيه صحيح بصيغة الجزم، وإن لم يكن فردا فإطلاق الوصفين عليه باعتبار إسنادين فصاعدا، أحدهما حسن والآخر صحيح، وعلى هذا فهو أقوى مما قيل فيه صحيح فقط وهو فرد، لأن كثرة الطرق تقوي كما مر. هذا اختيار ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة هو الأصح، وما سواه من الأقوال لا يخلو شيء منها من اعتراض عليه وإيراد، والله أعلم. ما مثال ما أطلق عليه الوصفان للتردد؟ وما مثال ما أطلق عليه باعتبار إسنادين فصاعدا؟ مثال الأول الحديث الذي يقول فيه الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح غريب، لأنه لما وصفه بالغرابة ظهر أن إطلاق الوصفين عليه للتردد لا باعتبار طرقه، ومثال ذلك في سننه كثير، لأنه قال غريب فله إسناد واحد ثم قال حسن صحيح، فكيف يكون بإسناد واحد ويقال فيه حسن صحيح؟ فهذا باعتبار أن هذا الحديث حسن عند أقوام وصحيح عند أقوام، وغاية ما هنالك أنه حذف حرف التردد، فكأنه قال هذا حديث حسن أو صحيح وهو غريب، أي له إسناد واحد. وأما مثال الثاني باعتبار إسنادين فصاعدا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم الحديث. فهو بهذا الإسناد من أعلى درجات الحسن لذاته، لأن محمد بن عمرو رحمه الله من المختلف في تصحيح حديثه وتحسينه، والحديث في الصحيحين. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث. وقال مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد إلى آخر الحديث. فهو من هذا الوجه من أعلى درجات الصحيح لذاته، وقد رواه الترمذي من وجه آخر بزيادة فيه، وجمع بين الوصفين فقال حسن صحيح. فكما ترى هذا بإسنادين فصاعدا، والمراد أنه يكون حسنا بإسناد ويكون صحيحا بإسناد آخر. الحديث الصحيح نوعان، صحيح لذاته وهو الذي اشتمل من صفات القبول على أعلاها، وهو يبلغ درجة الصحة بنفسه دون أن يحتاج إلى ما يقويه، وعلى هذا لا يشترط للحكم بصحته أن يكون عزيزا أي أن يروى من وجه آخر، بل يكون فردا ويكون صحيحا. فهذا نوع من نوعي الصحيح، النوع الأول صحيح لذاته، الثاني صحيح لغيره، وهو ما فيه قصور عن أعلى صفات القبول، ولكن يوجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق، فهو صحيح لأمر أجنبي عنه، أو هو الحديث الحسن لذاته إذا روي من وجه آخر مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه، فإنه يقوى ويرتقي من درجات الحسن إلى الصحيح لغيره. قال ابن الصلاح إذا كان راوي الحديث متأخراً عن درجة أهل الضبط والإتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الوجهين، وذلك يرقى حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. وساق مثالا قد مر ذكره وحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. محمد بن عمرو ابن عنقمة من المشهورين بالصدق والصيام، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. هذا كله كلام ابن الصلاح في المقدمة. اعترض على ابن الصلاح في هذا المثال الذي مثل به لولا أن أشق على أمتي، اعترض عليه بأن الحكم بصحته إنما جاء من جهة أنه روي من طرق أخرى صحيحة لا مطعن فيها، منها في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة. والمثال اللائق هنا أن يذكر حديث له أسانيد كل منها لا يرتقي عن درجة الحسن، قد حكم له بالصحة باعتبار مجموع تلك الطرق. فاعترض على تمثيل الحافظ ابن الصلاح بحديث لولا أن أشق على أمتي بأنه صحيح لغيره. أجاب الحافظ عن ذلك بقوله: المثال الذي أورده مستقيم، والذي طولب به قسم من المسألة، وذلك أن الحديث الذي يروى بإسناد حسن لا يخلو إما أن يكون فردا أو له متابع، الثاني لا يخلو المتابع إما أن يكون دونه أو مثله أو فوقه، فإن كان دونه فإنه لا يرقيه عن درجته، قد يفيده إذا كان عن غير متهم بالكذب قوة ما يرجح بها لو عارضه حسن آخر بإسناد غريب، وإن كان مثله أو فوقه فكل منهما يرقيه إلى درجة الصحة. فدفع الاعتراض على ابن الصلاح بما مثل به من حديث لولا أن أشق على أمتي، هو بعينه الذي يمكن أن يقال لك سؤالا مثلا يعترض على المصنف، أعني حافظا الحكمي رحمه الله، يعترض عليه بإراده هذا الحديث الذي تقوى بما في الصحيحين، وكان الأولى أن يأتي بما هو مثله أي بحديث حسن لذاته فيقويه ويرفعه إلى درجة الصحيح لغيره، لا أن يؤتى بحديث في الصحيحين لكي يرفع حديثا حسنا عن الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. فيكون الجواب عن الإيراد والإشكال لو ذكر ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكره في تنكيته على ابن الصلاح في كتابه الجليل المشهور المعروف بالنكت على ابن الصلاح. القسم الثاني من المقبول الحسن. اختلف العلماء في أول من استعمل الحسن كقسم من أقسام الحديث، فذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن الترمذي رحمه الله هو أول من قسم الأحاديث القسمة الثلاثية التي استقر عليها الأمر: صحيح وحسن وضعيف. فقال ابن تيمية: أما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان: ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال في موضع آخر: الترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف، ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد، لكن كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف كما يقسمون الرجال إلى ضعيف وغير ضعيف، والضعيف عندهم نوعان أي عند المتقدمين: ضعيف لا يحتج به وهو ضعيف في اصطلاح الترمذي، والثاني ضعيف يحتج به وهو الحسن في اصطلاح الترمذي. انتهى كلامه. والحق أن الترمذي مسبوق إلى هذا التقسيم، لا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سبقه إليه، أي إلى هذا التقسيم سبق الترمذي، شيخه البخاري. قال ابن رجب: وقد نسب طائفة من العلماء الترمذي إلى التفرد بهذا التقسيم. لا شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة، وقد سبقه البخاري إلى ذلك، بل إن البخاري مسبوق أيضا إلى هذا، سبقه شيخه علي بن المديني. وقد قال السخاوي عن الحسن: الترمذي هو المنوه به والمكثر من ذكره في جامعه، مع وقوعه في كلام من قبله كشيخه البخاري، الذي كأنه كما قال شيخي ابن حجر كلام السخاوي اقتفى فيه شيخه ابن المديني لوقوعه في كلامه أيضا، أي في كلام ابن المديني. إذا وجدت هذا مع كلام شيخ الإسلام تطير به فرحا، يعني تقول: شيخ الإسلام يقال إن الترمذي هو أول من ذكر ذلك إلى آخر ما قال، ثم تستدرك عليه وتقول إن الترمذي ليس بأول من ذكر الحسن، وإنما هو شهره، ولكنه مذكور في كلام شيخ وشيخ شيخه، ومذكور في كلام الإمام أمير المؤمنين في الحديث البخاري، ومذكور كذلك في كلام أمير المؤمنين في الحديث علي بن المديني، فتكون مستدركا على شيخ الإسلام ابن تيمية وتطير فرحا. أين الثرى من الثريا؟ وما الذي صنع؟ وأي شيء في هذا؟ وهل يضر هذا أحدا إذا لم يكن كذلك؟ وهل عدم معرفة هذا الذي استدركناه تضر؟ معرفته قد تنفع، وأما جهله فلا يضر، فيتوقف المرء عند حدوده ولا يتعداه. أضاف الحافظ ابن حجر أن ذلك كان أقدم من الشافعي، فقال: قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي. قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه. وقيل لشعبة: كيف تركت أحاديث العزرمي وهي حسان؟ قال: من حسنها فررت. ووجد هذا أحسن الأحاديث إسنادا في كلام علي بن المديني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وجماعة، لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي، ومنهم من لا يريده. فأما ما وجد في ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله، بل وفي عبارة أحمد بن حنبل، قال الحافظ: فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم بخلاف ذلك. وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله، فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي، وقد أكثر، فهو أيضا من المكثرين بذكر ذلك، وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح. هذا كلام ابن حجر يقول عن علي بن المديني: كأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح. وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي. اختلف العلماء كما مرت الإشارة إلى ذلك في تعريف الحسن، والسبب في ذلك أنه مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف، كما قال ابن كثير: هذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته دونه، فشيء ينقدح عند الحافظ. فأما العبارة فلا يمكن أن تعبر عن هذا الذي انقدح عنده، تقصر عبارته دونه. قال الخطابي: الحسن ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وأما ابن الصلاح فقد ذكر تعريف ابن الجوزي للحسن، وهو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. ساق العراقي في التقييد اعتراض ابن دقيق العيد على تعريف الخطابي فقال: ليس في عبارة الخطابي كثير تلخيص، وأيضا فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، فيدخل الصحيح في الحسن على تعريف الخطابي. قال الحافظ ابن حجر: أجاب الحافظ أبو سعيد العلائي عن ذلك فقال: إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف بالحسن فقط، أما وقد عرف بالصحيح أولا ثم عرف بالحسن ثانيا فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما لم يبلغ درجة الصحيح، ويعرف هذا من مجموع كلام. قال الحافظ: وعلى تقدير تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط، كما أن القرب الذي في كلام ابن الجوزي رحمه الله غير منضبط، فيه ضعف قريب هذا القرب غير منضبط. والغريب أنك تستطيع أن تعترض على الحافظ ابن حجر في تعريفه للحسن بمثل اعتراضه على ابن الجوزي، لأنه يقول فيه ضعف قريب محتمل في تعريف الحسن عند ابن الجوزي، فاعترض ابن حجر بقوله: القرب الذي في كلام ابن الجوزي رحمه الله غير منضبط. يمكن أن تقول نفس الكلام أو الكلام نفسه في تعريف الحافظ ابن حجر للحسن، يقول الذي خف ضبطه، فتقول خفة الضبط غير منضبط. يعني كم تكون خفة الضبط هذه؟ ما هو ضابطه؟ فهذا الاعتراض يتوجه أيضا على تعريف الحسن عند الحافظ ابن حجر، كما توجه هو بالاعتراض على تعريف الحسن عند ابن الجوزي. أما الترمذي فقال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. قال ابن الصلاح: كل ذلك مستبهم لا يشفي العليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. نقل العراقي عن اليعمري أن الصلاح الترمذي أولى له أن يكون خاصا بجامعه، فقال إنه لو قال قائل إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه هذا ولم ينقله اصطلاحا عاما كان له ذلك، فعلى هذا لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك مطلقا في الاصطلاح العام، وإنما في جامعه هو. عرف ابن جماعة الحسن بأن كل حديث خال عن العلل وفي سنده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان. اعترض ابن حجر على تعريف ابن جماعة بأنه لا يحسن في حد الحسن لأوجه، أحدها أن قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط والإتقان، وهذا هو الحسن لذاته، وهو الذي لم يتعرض الترمذي لوصفه بخلاف القسم الثاني الذي وصفه وهو الحسن لغيره، فلا يشترط الاتصال في جميع أقسام. ثانيها اقتصاره على رواية المستور، مشعر بأن رواية الضعيف السيء الحفظ ليست تعد حسانا إذا تعددت طرقها، وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك، فلا يكون الحد الذي ذكره جامعا. ثالثها اشتراط نفي العلة لا يصلح هنا، لأن الضعف في الراوي علة في الخبر، والانقطاع في الإسناد علة في الخبر، وعنعنة المدلس علة في الخبر، وجهالة الراوي علة في الخبر، ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة التي ذكرها، فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك. رابعها القصور الذي ذكر غير منضبط. يقول له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان. ما حد القصور؟ حد القصور غير منضبط. قسم ابن الصلاح الحسن قسمين وأطال في التعريف فقال: تنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي يخلو رجال إسناده من مستور لم تحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاه، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فخرج بذلك عن أن يكون شاذاً أو منكراً. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمان، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكراً، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذاً ومنكراً سلامته من أن يكون معللاً. وعلى هذا القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي. قال: فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر مختصراً كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل، معرضاً عما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن البعض وذهل. انتهى كلام ابن الصلاح رحمه الله في تعريف الحسن لغيره والحسن لذاته. نقل العراقي في التقييد عن ابن دقيق العيد قوله عن تعريف ابن الصلاح: عليه فيه مؤاخذات ومناقشات. قال ابن جماعة عن قسمي ابن الصلاح: أما الأول من القسمين فيرد عليه الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر، ويرد على الثاني وهو أقربها المتصل الذي اشتهر راويه بما ذكر، فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح. أنا عليه مؤاخذات ذكر بعضها ابن جماعة، وذكر كذلك بعضها الذهبي في الموقظة، وعرف فيها الحسن بقوله: ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. هذا تعريف الذهبي للحسن في كتابه الموقظة: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. التعريف المختار للحسن هو تعريف الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، قال: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصح. فذكر خفة الضبط. وذكر السخاوي عن الحافظ ابن حجر تعريف الحسن بتفصيل أكثر فقال: هو الحديث المتصل الإسناد برواية معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون معلولا ولا شد، ومحصله أنه هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط، فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة وإن كان ليس عريا عن الضبط في الجملة، ليخرج عن كونه مغفلا وعن كونه كثير الخطأ. وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح فلا بد من اشتراط كله في النوعين، أي في الصحيح وفي الحسن. إذن المسألة كلها في الضبط، فإذا كان الضبط تاما فهو الصحيح، وإذا خف الضبط فهو الحسن. الحديث الحسن في تعريف ابن حجر الذي مر وهو التعريف المختار عليه أيضا اعتراض. قال الصنعاني: يقال للحافظ تعريفك للحسن في النخبة وشرحها بقولك فإن خف الضبط أي قل مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فحسن لذاته، تعريفك هذا غير منضبط، والجواب بأنه مبني على العرف أو على المشهور غير نافع، إذ لا عرف في مقدار خفة الضبط كما مر. فيعترض على الحافظ ابن حجر في تعريفه للحسن بأن خفة الضبط لا تنضبط، فإن قيل ذلك راجع إلى المشهور فهذا غير نافع، فإن قيل هذا راجع إلى العرف فكذلك هو بالعرف لا ينضبط، فهذا غير منضبط، فهذا اعتراض أيضا على تعريف الحافظ ابن حجر. هذا الاعتراض على تعريف الحافظ ابن حجر مع أنه هو التعريف الحسن للحديث الحسن لذاته، وخفة الضبط هي التي قعدت به عن رتبة الصحيح، وأما بقية شروط الصحة مع أصل الضبط فهو ما ارتقى به عن رتبة الضعف. هل هناك فرق بين قول القائل حديث حسن وفلان حسن الحديث؟ أما قولهم حديث حسن هو حكم على الحديث بتلك المرتبة الوسطى بين الصحيح والضعيف، وهي من مراتب الاحتجاج عند الجمهور، وأما قولهم فلان حسن الحديث فإنهم يعنون بذلك أن حديثه يشتهى وأن حديثه مرغوب فيه، إما لعلو إسناده أو لغرابته وأنه ليس موجودا عند غيره، ولا يلزم من ذلك أن يكون الحديث حسنا في منزلة الحسن التي بين الصحة والضعف. وقد يكون الحديث حسنا أي عالي الإسناد وهو ضعيف، وقد يكون الحديث مشتهى لأن فيه فوائد وغرائب ليست عند المحدثين وهو ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد هذا ما رويناه عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن أبي صالح كاتب الليث فقال: لم يكن ممن يتعمد الكذب ولكنه كان يغلط، وهو عندي حسن الحديث. ففرق بين قولك حديث حسن وقولك فلان حسن الحديث. حديث حسن حكم على الحديث بأنه توفرت فيه شروط الحسن، وهو تلك المرتبة الوسطى بين الصحيح والضعيف، وأما فلان حسن الحديث فحديثه مستملح مشتهى وقد يكون ضعيفا، فلا يكون في تلك المرتبة الوسطى بين الصحيح والضعيف. درجات الحديث الحسن تقول فيها كما قلت في الحديث الصحيح. قال الذهبي: أعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، وأمثال ذلك. وقسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، فيقول لك بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا من مراتب الصحيح في أدنى مراتب الصحيح. وآخرون يقولون هذه أعلى مراتب الحسن، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هناك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاة ودراج أبي السمح وخلق سواه. مر ذكر هذا الكلام في جواب السؤال الذي ذكره المصنف، وهذا هو أي هذا الذي ذكرته هو كلام الحافظ الذهبي في الموقظة، وكذلك هو كلام السيوطي في تدريب الرابع. قسم المحدثون الحسن قسمين: ما هو لذاته وما هو لغيره، تماما كما قسموا الصحيح. وتظهر فائدة هذا التقسيم عند التعارض، حيث إن ما هو لذاته أقوى مما هو لغيره. قال ابن حجر: الحسن قسمان، أحدهما ما هو لذاته والآخر ما هو أو لجابره، والصحيح كذلك، ويكون القسم الذي هو صحيح أو حسن لذاته أقوى من الآخر، وتظهر فائدة ذلك عند التعارض. وسيأتي لها إن شاء الله مزيد تفصيل وبيان، وقد أسهب فيها المصنف رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا ولإخواننا من المسلمين من أهل السنة على منهاج النبوة، وأن يرد الشاردين أجمعين إلى الحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.